بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، وجود المشكلات في حياة الإنسان أمر طبيعي، وذلك يرجع إلى سببين. السبب الأول أن هذه طبيعة الحياة الدنيا، فالدنيا مجبولة على الأكدار والأخطار والمشاكل والمصائب، وليست هي الدار التي تسلم من هذه المنغصات. فوجود مشكلات ووجود خلافات وشقاق بين الناس أمر متوقع وطبيعي جدا، ولهذا جاءت الشريعة في كثير من الأحكام في بيان كيف يمكن إصلاح الحال بين الناس وفضيلة العفو والمسامحة إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تقرر قضية أنه لا بد من وجود الخلاف والإشكالات بين البشر. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني الذي من أجله توجد هذه المشكلات هي طبيعة البشر، فالإنسان بطبيعته مجبول على النقص ومجبول على التقصير ومجبول على الخطأ، وما من أحد يسلم من هذا الشيء، وإلا لكان البشر قد خرجوا عن طبيعتهم وجبلتهم التي جبلهم الله عز وجل عليها فأصبحوا ملائكة، وهذا أمر متقرر ومعلوم. فالناس إذن مجبولون على الخطأ والتقصير، من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أم غمط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط إلا الله جل وعلا. وها هنا تنبيه مع تقريرنا إلى على أنه طبيعي جدا أن يكون هناك خطأ من البشر لأنهم مجبولون على هذا، فهذا لا يعني أن الإنسان يجعل هذه شماعة يعلق عليها كل ما يريد أن يفعله من الأخطاء والتجاوز على الآخرين، يقول أنا بشر ثم يبدأ في ممارسة الخطأ. لا، نحن نتحدث عن توصيف لحال الإنسان. وفرق أيها الإخوة بين من يوصف الحالة ويتحدث عن طبيعة الشيء، وبين من يجعل هذه الطبيعة وهذه السمة الموجودة في ذلك الشيء يجعلها عذرا لارتكاب الأخطاء التي يترتب عليها ما يترتب عليها من الإشكالات الكثيرة. فنحن نقرر أن الإنسان يقع في الخطأ وأنه مجبول على التقصير والنقص، هذه قضية محسومة لا جدال فيها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعلها أمام عينيه ثم يستمر في مواصلة الأخطاء والاعتداء على الآخرين والإساءة إليهم بحجة أنه بشر، وفرق بين الأمرين. ولهذا لما صار هناك مناقشة ومناظرة بين اثنين من أنبياء الله وهما آدم عليه السلام وموسى عليه السلام حول شيء شبيه بهذا الموضوع، كانت الكفة في نهاية الأمر مع آدم على موسى، فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أخزيتنا، أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، يعني أنت السبب في إخراجنا من الجنة لأنك أنت الذي أخطأت. فقال آدم لموسى: يا موسى، أنت كليم الله وأنزل إليك كتابه أو كتب لك الألواح، أتعاتبني أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. إذن هنا آدم يقول هذا شيء مضى وانتهى، لا مجال للمناقشة والعتاب واللوم لأنه ليس بيده الأمر، انتهى. لا كحال بعض الناس اليوم الذين ربما ينصح في بعض ما يقع فيه من الأخطاء والنقص والتقصير في طاعة الله فيقول هو شيء مقدر ومكتوب عليه ثم يستمر في الخطأ. لا، هناك فرق بين الأمرين، والأمر إن شاء الله في غاية الوضوح. نحن نريد أن نتحدث في هذا المجلس عن أخطائنا في تعاملنا مع الأخطاء. نحن قررنا أن الخطأ موجود وأن النقص حاصل وأنه لابد أن يحدث بيننا أخطاء ومشاكل، لكن كيف نتعامل نحن مع هذه المشكلات؟ كيف نحن ننظر إلى أسلوب المعالجة؟ عندنا أخطاء وإشكالات كثيرة، فلعلنا نستحضر هنا بعض الإشكالات في تعاملنا مع أخطائنا حتى نتفاداها ولا نقع فيها. أولا، من أخطائنا في علاج الأخطاء افتراض سوء الظن مسبقا، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، فإن أكثر ما يوقع الخصومة بين الناس ابتداء هو سوء الظن. ليس كل مشكلة وخطأ أو إشكالية وقعت مبنية على حقيقة، على أمر حقيقي، لا، وإنما في كثير من الأحيان مجرد وهم، مجرد ظن. والله جل وعلا نهانا عن هذا الخلق، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكثيرا ما يقع الندم بعدما تتبين الحقائق، لكن بعدما تبينت الحقائق لا يكون هناك مجال أصلا في غالب الأحوال لإصلاح الحال. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب، لكن الندم يكون بعد وقوع الخطأ، ما هناك قيمة لها. ولذلك الله جل وعلا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويدخل في هذا الباب اتهام النيات عند كثير من الناس، فكثير من الناس لما يسمع مثلا إنسان يتكلم في مجلس في أمر ما يقول: هو يقصدني، هو يريد إهانتي، يريد إحراجي. فلو لاحظت هنا يريد ويقصد، هذه أعمال قلبية، الكلام ظاهره أنه لا يقصد أحدا، لكن لأن هناك دخول في النوايا وافتراض سوء الظن، فمباشرة أي كلمة يقولها فلان أنزلها على ما أريد أنا، لأن هناك قاعدة عندي وهي سوء الظن في الآخرين. الأمر الثاني من أخطائنا في علاج المشكلات موقفنا الخاطئ من نقلة الأخبار، وهذه قضية مهمة جدا. الذين ينقلون الأخبار على أقسام، صنفين. الصنف الأول من ينقل لك الخبر، يعني قال فيك فلان كذا، حصل كذا، تحدث فلان بكذا، فعل كذا. هؤلاء الذين ينقلون الأخبار إما أنهم قاصدون للإفساد بين الناس، وهؤلاء هم النمامون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الداء وهو من الكبائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة المتفق عليه: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وكأنه يقتات على أعراض الآخرين، يعيش على المشاكل، لا يعيش في جو صافي، كما هو حال الكثير من الفيروسات أو الميكروبات. الأجواء الموبوءة تخرج فيها، لكن الأجواء النقية المشمسة التي يدخلها الهواء ويذهب لا تعيش فيها هذه الميكروبات. فكذلك هؤلاء النمامون لا يعيشون في مجتمعات نقية متصافية متحابة متآلفة، ولهذا فهم يقتاتون ويعيشون على هذا الخلق الذميم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند: مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي والذي يعذبان فيه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة، جريدة نخل، فشقها إلى نصفين، ثم غرس على كل قبر من هذين القبرين، غرس عليه جزءا من هذه الجريدة. فلما سألوه الصحابة رضي الله عنهم عن سبب ذلك قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا فيه إثبات إلى أن هذه الأمة منهم من يعذب في القبر، أجارنا الله وإياكم من عذاب القبر. والمنهج الصحيح أيها الإخوة والأخوات، المنهج الصحيح في التعامل مع نقلة الأخبار هو رد كلامهم، أو نقول التثبت مما يقولون. وغالبا غالبا ما يأتي نقلة الأخبار الذين يخبرون بأن هناك من فعل وقال في الشخص نفسه، هم في الغالب لا يريدون الخير، لأن الإنسان أصلا لو كان يريد الخير بأخيه كان ينبغي له أن لا ينقل هذا الكلام الذي فيه شحن للصدور، بل ربما لو أنه كذب من أجل الإصلاح بين فلان وفلان كان ذلك له مندوحة وكان مسوغا شرعيا، فكيف بمن يأتي ينقل مثل هذه الأخبار ليزيد الخلافات والمشاكل بين الناس؟ فالمنهج الصحيح هو قطع الطريق على هؤلاء الواشون، على هؤلاء الواشين الذين يأتون ليفسدوا بين الناس. حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب، لئن كنت قد بلغت عني وشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب. روي أن رجلا زار أحد السلف وذكر له عن بعض إخوانه شيئا يكرهه، فقال له هذا الرجل الصالح، قال يا أخي أطلت الغيبة وأتيتني بثلاث جنايات، بغضت إلي أخي يعني بكلامك وشغلت قلبي بسببه تفكير طول التفكير، واتهمت نفسك الأمينة أي جعلت نفسك في مكان التهمة، وهي أنك جعلت نفسك نماما لأنك تنقل الأخبار وتحدث بها وربما أوقعت الخصومة بين المسلمين. وكان بعضهم يقول من أخبرك بشتم عن أخيك فهو الشاتم لك. فالمرء العاقل هو من يحتفظ بصداقاته وعلاقاته مع الآخرين ولا يجعل نفسه مرتعا خصبا لهؤلاء الذين يقتاتون على هذه الخلافات والخصومات بين الناس. وترى يا أخوان كل إنسان يعرف طبيعته، فالناس أصلا لا يأتون، هؤلاء أقصد أن هؤلاء النمامين لا يأتون لأي واحد، لو عرفوا من طبيعتك أنك لا تقبل مباشرة أي واحد يأتيك يحدثك أو يخبرك بما قال فيك فلان وفلان وقطعت عليه الطريق من البداية ما يتجرأ، لكن إذا رأوا هناك حماسة وانجذابا لما يقال ازدادوا، والشيطان ينفخ وتزيد المشكلة ويكبر الظن السوء ثم يحدث ما لا يحمد عقبة. انظر إلى هذا النموذج الرائع بين رجلين عظيمين من عظماء الإسلام وهما الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما أجمعين، كان بينهما من المودة والتصافي والعلاقة الشيء الكثير، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يكثر زيارة الإمام أحمد، مع أن الشافعي أكبر من الإمام أحمد بل ربما يكون في مقام شيخه، لكن الشافعي رحمه الله من حبه لأحمد وحرصه على زيارته والتواصل معه يزور الإمام أحمد كما أن الإمام أحمد يزور الشافعي أيضا. فلعل بعض الواشين أو بعض الناس كأنه أراد شيئا في زيارة الإمام الشافعي للإمام أحمد، كثرة الزيارة فكأنه نوع من التحريش أو محاولة الدخول بينهما بحجة أن الإمام الشافعي هو الأكبر وهو شيخه، فكان الأولى أن يزور الطالب تلميذه أستاذه وليس العكس. فقال رحمه الله وهو شاعر مجيد، قال في شأن هذا الأمر، قالوا يزورك أحمد وتزوره. لاحظ المنهج الذي تعامل معهم فيه الشافعي رحمه الله كيف رد عليهم، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وهذا المنهج العظيم والأخلاق السامية هل أنزلت من قيمة الشافعي ورفعت أحمد؟ لا، بل هي زادت من قيمة الشافعي كما أنها زادت من قيمة الإمام أحمد، لأن الذي أثنى عليه هو إمام عظيم له قدره وقيمته. وقد يكون نقلة الأخبار، وهو الصنف الثاني، قد يكون نقلة الأخبار ليس بالضرورة أن يكونوا نمامين ويريدون الإفساد، لكن قد يكون نقلهم للأخبار فيه نظر، وذلك من وجوه، إما أن يكون نقلهم للخبر جاء عن ضعف الحفظ وهذا وارد، فإن هناك أصلا حتى في رجال السند في الحديث هناك من اتهم بضعف حديثه أو بضعف حفظه فرد حديثه مع أنه من الصالحين ومن الأتقياء، حتى قال الإمام مالك رحمه الله يقول إن في المدينة رجالا يستسقى الغمام بهم، أي من صلاحهم وهدايتهم إذا حدثوا الحديث أعرضنا عنهم. كيف تعرض عنهم وهم بهذا الوصف؟ السبب لأن حفظهم ضعيف. فإذا قد يكون الذي نقل الخبر ضعيفا في حفظه، أو قد يكون ضعيفا في عقله وفهمه، فهو فهم الكلام والحوار والحدث فهما خاطئا، فنقل إليك على حسب فهمه لا على حسب الحال. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. كم من إنسان يعيب على الآخرين وخاصة أهل العلم مواقفهم وينتقدهم، وربما رماهم بأبشع التهم، وهذا في ظنه أنها مصيب لأنهم قالوا في هذه المسألة كذا، أو وقفوا في هذا الموقف كذا، مع أن موقفهم ربما يكون هو الموقف الصحيح وقولهم هو القول الصحيح، لكن هو فهمه واستيعابه لم يصل إلى هذه الدرجة، فأصبح يتهم الآخرين بما هم منه براء. ولهذا فإن الذي ينبغي لنا في مثل هذا الحدث أو مثل هذا الحال، حينما يأتي إليك إنسان ويخبرك بخبر، أولا أن تتثبت من الأمر، تتثبت من نقل إليك الخبر، تأخذ عنه أو تسمع منه، ثم تسمع من صاحب المصدر الذي نقل عنه الكلام. فلو أتيت إليه وقلت يا أخي بلغني عنك أنك قلت فيه كذا وكذا وكذا، فهل هذا صحيح أو لا؟ إما أن يقول أن الخبر غير صحيح، وهذا وارد أن يكون أصلا الخبر مختلق ابتداء، أو قد يكون زيد فيه ما ليس منه، أصل الخبر صحيح لكن هناك إضافات وزيادات كثيرة، أو يكون الخبر صحيح والكلام الذي نقل كما هو لكن كانت هناك ظروف وملابسات للموضوع. وأنت دائما إذا وضعت الكلام في سياقه وفي ظروفه تستطيع أن تحكم حكما صحيحا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعامل مع الصحابة، ربما كان يتعامل مع الصحابة في مواقف معينة، رغم أن الموقف واحد أو قريب من بعض، لكن تجد أن تعامله صلى الله عليه وسلم معهم يختلف اختلافا كبيرا. يعني مثلا خذ مثال، لما يقوم عمر رضي الله عنه حينما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو زعيم النفاق، ووضعت جنازته، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه قبل أن ينزل حكم التحريم، يأتي عمر ويعترض أمامه، يا رسول الله تصلي عليه وقد قال كذا وكذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يبعد عمر ويقول أخر يا عمر، يعني ابتعد، لا أصلين عنه عليه ما لم أنهى عن ذلك. يريد أن يصلي مرة أخرى فيأتي عمر ويعترض عليه بنفس الكلام، وثالثة ورابعة. أنت حينما تستعرض مثل هذا الكلام تجد أن الموقف صعب، كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو يريد أن يصلي على جنازة في هذا الموقف، ثم يأتي رجل ويقول كيف تصلي عليه، ومرة ومرتين وثلاث مرات. هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم احتمله من عمر، لماذا؟ لأنه يعلم أن عمر رضي الله عنه كان منطلقه الخير ولم يكن يقصد شيئا آخر، إنما كان هدفه الغيرة على دين الله عز وجل، الغضب لله تبارك وتعالى، الانتصار لهذا الدين، فلذلك قدر هذا الموقف بقدره. بينما لما جاء رجل فقال يا محمد اعدل في القسمة في الغنائم، قال اعدل، مع أن هذه الكلمة أيضا كلمة اعدل يعني أمر بالخير، لكن لأن هذا الرجل جاء وله تاريخ ومنطلقاته وأسلوبه وحديثه الذي تحدث به في هذا الموقف كان فيه رائحة الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليه صلى الله عليه وسلم لما قال اعدل يا محمد، قال ويحك إن لم أعدل أنا فمن يعدل، أيستأمنني الله على وحي السماء ولا تستأمنونني أهل الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن تقديرك لسياق الكلام وظروفه التي حصلت فيه أمر مهم. ولهذا فنحن نقول عن نقل الخبر حينما تأخذه من مصدره، إما أن يكون كذبا محضا، أو يكون قد زيد فيه، أو يكون له ظروف معينة فأنت تقدر الأمر بظروفه، أو يكون ليست هناك ظروف تبرر هذا الموقف وهو موقف صحيح وكل ما قيل بالضبط كما هو، ولكن لو أتبعته بعد ذلك فقلت سامحك الله وغفر لك، فماذا تتصور أن يكون موقف هذا الذي قال فيك ما قال؟ ألن تكون بهذا قد دحرت الشيطان وأحرجت أخاك واقتربت من قلبه أكثر وخففت من المشكلة وقربت ما كان بينكما من فجوة؟ هذا هو الموقف الذي ينبغي لنا أن نتعامل به في علاقتنا مع الآخرين. ولهذا أنا أؤكد على هذه النقطة، وهي أنه كثيرا ما تقع بيننا خصومات ومشاكل، ومع هذا ربما يقابل واحد منا الآخر بابتسامة يخفي خلفها ما يخفي من الغضب والعتاب واللوم الشديد، مع أنه لو جلس مع أخيه وصارحه وفتح له قلبه وتحدث بصراحة ووضوح ربما لزالت كثير من الإشكالات. وهذا منهج نبوي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل به، وما قصته عليه الصلاة والسلام مع بعض الأنصار الذين وجدوا في أنفسهم عليه في قصة الغنائم وتوزيعها، ما هذا الخبر عنا ببعيد، فهو دليل واضح على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأخذ الخبر من مصدره حينما جمعهم وعرض عليهم القضية وتحدث وسمع منهم أيضا وما قالوا، ثم في نهاية الحوار الطويل بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين دعا لهم وقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. يقول الراوي فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم بالدموع وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فأنهى عليه الصلاة والسلام المشكلة بهذا الأسلوب الراقي وبهذه الطريقة العظيمة. من الأخطاء التي نقع فيها في تعاملنا مع أخطائنا أننا في كثير من الأحيان لا نرضى في حل المشكلة إلا بأن تحل 100%، لا يكفينا 50% 70% 30%، لا، كما يقال إما أبيض أو أسود. وهذه إشكالية، يعني أنت حينما يكون بينك وبين إنسان مشكلة وتريد أن تحلها تجد الاثنين يتخاصمان أمامك، تريد أن هذا يتنازل شيئا قليلا وهذا يتنازل شيئا قليلا، فكل واحد منهم يأبى ويريد أن يأخذ حقه كاملا، مع أن في نهاية الأمر قطعا أن الحق سيكون مع أحدهما، الآخر مخطئ، لكن كيف ستحل المشكلة وليس هناك أصلا رغبة في التنازل وتقديم شيء من التنازلات من أجل إقامة أو رأب هذا الصدع؟ يتضح هذا بصورة جلية أيها الإخوة في العلاقات بين الأزواج. فكثير من الأزواج تقع بينهم خصومات متنوعة وكثيرة، وحينما تنظر في تسبر غورها وتحاول تتعرف على أطرافها تعلم أن كلا الطرفين مصر على رأيه وأنه هو صاحب الموقف الصحيح. أنا أذكر أن امرأة كلمتني قبل يومين كانت تتحدث عن زوجها فما من صفة سيئة إلا ألبسته إياها، وفي المقابل ما من صفة حسنة إلا وتدثرت بها، فكأنه هو شيطان رجيم وكأنها هي ملك من الملائكة. هل يعقل هذا؟ ولهذا قلت لها أنا أريد أن تضعي عندك ورقة وقلم وتجعلي نفسك مدى يومين أو ثلاثة أيام وحاولي أن تستعرضي بعض حسنات زوجك إن وجدت، حاولي، ما في ولا حسنة، ما هذا لا يعقل. فبدأت أعطيها بعض الأشياء من واقع حياته وأنا لا أعرفه، لكن قلت هل هو كذا؟ هل هو مثلا صاحب فجور، صاحب علاقات محرمة؟ قالت لا، بالعكس هو إنسان مصلي. وقلت هذه حسنة عظيمة ليست حسنة يسيرة، فإذا أردت أن يعني الحديث في هذا يطول، لو جلس كل واحد منا في علاقته مع زوجته أو في علاقته مع صاحبه وصديقه بدل هذا الجفاء وبدل هذه الإشكالات بدل يستحضر إيجابياته ثم لا بأس أن يستحضر سلبياته، هذا إن كانت سلبيات حقيقية، لأن أيضا عندنا نحن تصوير للسلبيات في كثير من الأحيان بصورة خاطئة أو تضخيمها، ونحن ننسى أننا بشر، نحن أيضا نصف الآخرين ونلوم الآخرين ونعيب على الآخرين ونحن أولى باللوم، نحن نقع في أخطاء كثيرة ننتقد فيها الآخرين. وهذا صحيح يا أخوان ولا لا؟ كثيرا ما ننتقد غيرنا ونقول فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، مع أن الواحد منا لو انتظر دقيقة واحدة وفكر في نفسه قبل أن يتحدث في غيره لوجد أن هذه العيوب أو جلها موجودة فيه. ورحم الله امرأ نظر إلى نفسه فعاتبها وخاصمها وقال أنت أحق باللوم من الآخرين. ينبغي للمرء أن يتخلق بهذا الخلق. وهذا لا يعني طبعا الإنسان أنه لا يصلح من حال الناس أو يسعى في الإصلاح، لكن قبل ذلك أن يسعى لإصلاح نفسه. من الأمور المهمة، وهذا نرجع في موضوع العلاقة بين الزوجين، من الأمور المهمة جدا التي ربما رأبت كثيرا من الصدع بين الأزواج، عدم الاستعجال في اتخاذ القرار. وأعظم قرار في الحياة الزوجية هو موضوع الطلاق. ما أكثر ما يتصل الناس على أهل العلم يسألونهم عن قضية الطلاق. أنا أكاد أجزم أن ما هناك عالم أو طالب علم يسأل حينما تسأله، تسأل هذا الشيخ أو العالم، تسأله ما هي أكثر الأسئلة التي ترد إليك، لقال موضوع الطلاق. أكثر ما يسأل الأشياخ والعلماء عن موضوع الطلاق، كيف طلقت زوجتي ثم ندمت، هل يمكن أن ترجع لي مرة أخرى أو ما يمكن، كنت في حالة غضب، كنت في كذا. فأنا أقول تأجيل القرار أمر مهم جدا، يعني حتى لو غضب الإنسان يمكن أن يرجع الموضوع يوم يومين فيتخذ القرار وهو في كامل ارتياحه هدوءه حتى يكون القرار على بصيرة. أذكر أن أحد الإخوة هو مدير لدائرة حكومية يقول أنا منهجي في اتخاذ القرار مع الموظفين عقابهم أو يعني أي موقف أشعر أن حصل بسبب غضب معين، بدل ما أتخذ القرار مباشرة أكتبه في ورقة ثم أضعه في الدرج في نهاية الدوام، وإذا جاء في اليوم الآخر فتحت الدرج وأخذت القرار الذي كنت أريد أن أنفذه والذي أريد أن أكتبه أو أفعله لفلان أو فلان، فإذا قرأته في الغالب أمزق الأوراق وأرميها. لماذا؟ لأن حينما اتخذ القرار كان اتخاذه له في موقف فيه شيء من الغضب والتشنج، وهذه الحالة لا يمكن للإنسان فيها أن يحكم بالعدل أو أن يقول العدل إلا من رحم الله. فلهذا ليس شرطا اتخاذ القرار لابد أن يكون آنيا إلا في الأمور التي لا هنا ليس هناك مجال أن يتخذ الإنسان فيها قرارا، قد يترتب أن يؤجل فيها القرار لأنه قد يترتب على تأخير القرار إشكالات كبيرة. لكن في غالب حياتنا نحن لسنا ملزمين إلا أن يكون القرار آنيا وسريعا الآن. وكما قلت قضية الطلاق لأنها قضية خطيرة جدا وهي منتشرة مع الأسف في المجتمع، أكثر أسبابها السرعة في اتخاذ القرار. بل إن أحد الأزواج حدثني مرة يقول صار بيني وبين زوجتي مشكلة فأخذت تردد طلقني طلقني وأنا أتمنع وهي تلاحقني حتى أني أردت أن أخرج من البيت فلحقتني، قالت الآن تطلقني الآن تطلقني. يقول تركتها ورجعت بعد ذلك وهي مصرة على رأيها، أردت أن أخذها وأذهب بها إلى أهلها، يقول والله في السيارة وهي تردد هذه الكلمة طلقني طلقني. يقول فغضبت من شدة الغضب، يقول فتحت نافذة السيارة وأنا حتى يقول واقف عند الإشارة وبدأت أصرخ والناس كلهم يسمعون أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يرفع صوته بقوة. شو اللي حصل؟ مباشرة بدأت تبكي وتقول رجعني مرة ثانية مباشرة في نفس الحال. فقلت له يا أخي القوامة لك ولا لها؟ لماذا جعل الله الطلاق بيدك؟ لأن المرأة بطبيعتها عاطفية تؤثر فيها المواقف بسرعة تريد قرار سريع، لذلك الله جعل القوامة بيدك حتى ما تستعجل. والآن يبحث ويسأل كيف أرجعها ما هو الطريق. فالحذر الحذر من أن نندم كما ندم الفرزدق. الفرزدق طلق زوجته نوار وندم على ذلك أشد الندم، وكان يقول ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي وقلبي، وهذه رسالة مهمة للناس اللي يستعجلون في موضوع الطلاق، يقول ولو أني ملكت يدي وقلبي لكان علي للقدر الخيار وكانت جنتي، فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. وأصدق من قول الفرزدق قول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين كيف شاء. إن على الزوج أن ينظر في زوجته إلى الجانب الإيجابي، ولا يعني هذا التغاضي عن الخطأ، لكن لا ينبغي أن يتجاهل الإنسان كل شيء من أجل موقف أو موقفين. والكلام ينسحب أيضا على الزوجات في نظرهن إلى أزواجهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المنهج المعتدل، يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا أو قال سخط منها خلقا رضي منها آخر. زوجتك عندها إشكال معين تبقى هناك إيجابيات، لكن إذا كانت كل الحياة سلبيات أو غالبها عند ذلك يمكن أن يكون للإنسان العذر في الفراق والبعد. أخيرا أيها الإخوة، من أخطائنا في التعامل مع مشكلاتنا عدم معرفة طبيعة من صدر منه الخطأ ومستوى عقله وتفكيره وعمره، مما يؤدي إلى زيادة المشكلة بدل تحجيمها. ليس صحيحا أني أتعامل معك أنت في خطأ أخطأته بنفس الأسلوب ونفس الطريقة التي أتعامل مع فلان من الناس. الناس عقولهم تختلف، مداركهم تختلف، ظروفهم البيئية والحياتية تختلف. وكما ذكرت لكم قبل قليل موقف النبي صلى الله عليه وسلم من عمر اختلف عن موقفه من ذلك الرجل الذي قال اعدل يا محمد. لماذا؟ لأن الظروف تختلف والبيئات تختلف. خذ نموذجا آخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخطأ، قصة الأعرابي المشهورة المعروفة، حينما دخل إلى طائفة إلى دائرة المسجد ثم جلس في زاوية من زواياه أو في طائفة منه ثم شمر عن ثيابه وقضى حاجته. هذا الموقف الذي طرق أسماعنا كثيرا، أنا أقول يا أخوان لو أنه حصل اليوم أو في وقتنا هذا، ونحن نعرف القصة ونعرف تفاصيلها ونعرف أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الأعرابي قد بال في طائفة المسجد غضبوا عليه وهموا به، والرجل بدأ يرتبك في مكانه وهو يرى هذه الحشود تأتي إليه وتنكر عليه وكل يمد يده، كيف تفعل هذا، كيف تصنع بهذا، والرجل مسكين لا يعرف شيء، ما يعرف شيء اسمه مساجد ولا بيوت الله، ولم يعتد على أن قضاء الحاجة له مكان معين. رجل أتى من الصحراء معتاد في الصحراء أن يقضي حاجته في أي فسحة من الأرض، فلا فرق عنده بين المسجد وغيره، ولا يعرف هذه الأشياء. لهذا الحكيم صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الأعرابي على عكس تعامل الصحابة رضي الله عنهم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كان منطلقهم الغيرة على دين الله، الخوف على أن ينجس البقعة الطاهرة من هذا المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة فقال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. أقول لو حصل مثل هذا الموقف الآن ما كان لنا إلا أن نفعل كما فعل الصحابة، مع إن أننا عندنا علم بأن الموقف خطأ. لو أن إنسان مجنون، خلونا نقول مجنون لن نقول أعرابي لأن الآن الأمر انتشر وعرفت المساجد، لكن مجنون فاقد لعقله، لو حصل أنه دخل المسجد ثم تبول كرمكم الله أو طفل صغير، ما الذي يحصل منه؟ نثب وثوب الأسود ونغضب غضبة عمرية على إنسان فاقد للعقل لا يعرف شيئا، صحيح ولا لا يا أخوان؟ مو بهذا هو الواقع؟ هذا هو الواقع مع أننا نعرف القصة. فهكذا هذا الرجل المسكين لا يدري أن هذه لها خصوصية هذه الأماكن، فلما هم به الصحابة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الخطأ. أولا قال دعوه اتركوه، لأنه إذا ترك أولا سوف يحافظون على صحته، لأن قوله لا تزرموه يعني معناها لا تقطعوا عليه بوله، لأن قطع الإنسان لبوله وهو يتبول مضر بالصحة، هذه واحدة. والثانية أنكم تريدون علاج المشكلة لكنكم بطريقتكم هذه ستزيدون المشكلة. كيف؟ إذا كنتم تخافون أن بقعة صغيرة من الأرض يأتيها النجاسة ففعلكم هذا سيزيد المشكلة أكبر، لأن حينما تأتون إليه وهو يتبول فينفر منكم سوف تزيد البقعة وسوف يتناثر البول على ثيابه وربما زادت البقعة أيضا، فصارت المشكلة أو مشكلتين وصار الحل هنا ليس مناسبا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه قال حتى يتم بولته، فلما تبول وانتهى قال أعطاهم الآن العلاج، قال صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، هذا هو العلاج. ثم بعد ذلك جاء ليعالج المشكلة من جذرها، فمسك الأعرابي وقال له يا فلان إن هذه بيوت الله لا يصلح فيها شيء من القذر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، علمها الآن. فكان رده الطريف المشهور حينما رأى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأسلوب الحكيم، ورأى موقف الصحابة الشديد عليه، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، وهو يشير بهذا طبعا إلى من إلى الصحابة، قال الراوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال لقد حجرت واسعا، يعني ما يدخل رحمة الله إلا أنا وأنت، لكن هو من غضبه على الصحابة وأيضا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه الكلمة. فانظر إلى هذا الموقف العظيم من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأخيرا استمع إلى هذا الوقفة الجميلة من النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة حصلت بينه وبين زوجته عائشة رضي الله عنها، وهذا يدلك أن حتى بيت النبوة لا يخلو من مشاكل، حتى تعرف الزوجات والأزواج أن الحياة لا بد فيها من هذا الشيء. حصل أنه صار بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة شيء من الخصومة في قضية معينة، فلا هو يرى أن رأيه الصواب وهي ترى أن رأيها الصواب، هنا ما هنالك حل إلا أن يأتي شخص فيحل الموضوع. قال من ترضين يحكم بيننا؟ شوف التواضع العجيب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا يقول من يحكم بيننا؟ تريدين عمر يأتي يفصل بيننا؟ قالت لا عمر غليظ، ما تبغى عمر. قال أبو بكر؟ قالت نعم. طبعا أبو بكر أولا أبوها، وثانيا بطبيعته رضي الله عنه كان فيه ليونة ورقة، فكانت تظن أنه سيكون في صفها. لكن انظر ما الذي حصل، دعي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء ومثل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابنته عائشة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لعائشة تتكلمين أو أتكلم؟ شوف الأدب العجيب، تريد تبدأين أنت أو أنا؟ قالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. سبحان الله، شوف الكلمة. وهذا أيضا ممكن نضيفه إلى موقف عمر مع عبد الله بن أبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ظرف عائشة وصغر سنها، وهلا كيف تقول هذه الكلمة لا تقول إلا حقا، وهل سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحق؟ قل ولكن لا تقل إلا حقا. هنا ذلك الرجل الوديع صاحب القلب الرقيق أبو بكر رضي الله عنه انتفض وأصبح مثل الأسد الكاسر، على من؟ على ابنته. تقول فلطمني حتى رشم أنفي، وفي رواية أخذ جريدة وجلس يلحقني في الغرفة يضربني بها ويقول يا ابنة أم رومان أنت وأبوك يقولون الحق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الباطل. هنا موقف تأزم أكثر والمشكلة زادت أيضا، فوقف الحكيم صلى الله عليه وسلم بين عائشة وبين أبي بكر ومنعه منها حتى لزقت هي بظهر النبي صلى الله عليه وسلم تحتمي به من أبيها، فقال عليه الصلاة والسلام ناشدتك الله إلا خرجت، فنحن ما جئنا بك لأجل هذا، جئنا بك لتحل المشكلة، أنت الآن ضاعفتها وزدتها. فخرج أبو بكر رضي الله عنه، فلما رأت عائشة رضي الله عنها أن أباها قد خرج وكأني أنظر بها وهي ممسكة بظهر النبي صلى الله عليه وسلم خائفة من أبيها، لكن لما خرج بدأت فلتت يديها من النبي صلى الله عليه وسلم وابتعدت عنه وتذكرت الخصومة اللي كان بينها وبينه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يضحك وقال لقد كنت شديدة اللزوق بظهره. قبل قليل ما الذي حصل؟ لأنه دعاها فأبت، فقال لقد كنت آنفا شديدة اللزوق بظهري، ثم جلس عليه الصلاة والسلام يلاطفها ويذكر لها بعض محاسنه وإيجابياته عليها، فعلت لك كذا وكذا، يسترضيها عليه الصلاة والسلام لأن قدر الموقف وأن موقفه صار صعب الآن ومحرج، حتى رضي وضحك. فمر الصديق رضي الله عنه ووجدهما يضحكان فقال ناشدتكما الله إلا أشركتماني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. فاللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم، واجعلنا اللهم من أتباعه، واحشرنا اللهم في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.